بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا البصيرة في الدين. لا نزال نواصل قراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما عرفنا أنه من أوسع كتب الاعتقاد، وسماه الشريعة لأن العقيدة تطلق، الشريعة تطلق ويراد بها العقيدة، كما في قوله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، كما استدل الشيخ على ذلك. وقد سبق أن قرأنا أبواب ذكر فيها الشيخ الأمر بلزوم الجماعة، وذكر أدلة كثيرة من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نحن مع باب عظيم مهم متعلق بحديث هو أصل في هذا الباب، وهو حديث الافتراق الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم، افتراق اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، ثم هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا الحديث تتعلق به مسائل كثيرة جدا، وقد اعتنى به أهل العلم عناية عظيمة، وكل من كتب في الفرق والمقالات ينطلق من هذا الحديث، يعني يتكلم عن هذا الحديث ثم يتكلم عن الفرق والمقالات والعقائد وتاريخ هذه العقائد وتاريخ هذه الفرق انطلاقا من هذا الحديث. ولذلك هذا الحديث تتعلق به مسائل كثيرة جدا. وقد أفرد جماعة من أهل العلم، سواء المعاصرين أو من هم قبلهم، قد أفردوا هذا الحديث بشيء من يعني التصنيف أو شيء من مسائل. وهناك رسالة طبعت في الجامعة الإسلامية، وهي أصلها رسالة ماجستير لأحد المشايخ الذين كانوا يعني من زملائي، وهو الدكتور أحمد سردار من الهند. كانت رسالته الماجستير المسائل العقدية المتعلقة في حديث الافتراق، وقد طبع في 3 مجلدات. يعني المسائل العقدية المتعلقة بحديث واحد، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ماذا؟ جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وكثير من أهل العلم قد ذكروا مسائل مهمة جدا متعلقة بهذا الحديث، ولذلك يعني ربما لا نقرأ كثيرا اليوم في هذا الباب، لكن نريد أن نلخص ما ذكره أهل العلم في شأن هذا الحديث. أول مسألة هي صحة هذا الحديث. الحديث صحيح قطعا، بل من أهل العلم من وصفه بالتواتر، صححه جماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ولم يعرف أحد أعل هذا الحديث لا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، حتى جاء ابن حزم في القرن الخامس فضعفه، لا من جهة سنده وإنما من جهة متنه، فقال سنده صحيح لكن اعترض على معنى في يعني أشبه ما يكون معنى عقلي. وتعرفون ابن حزم يعني له آراء خالف فيها الجمهور وخالف فيها السلف، يعني سواء في العقيدة أو في الأصول أو في الفقه. الشاهد أنه لا يعرف أحد من علماء الحديث المحققين، لا سيما في تلك يعني الحقبة الذهبية، زمن الإمام أحمد بن المديني ويحيى بن معين ومن قبلهم ومن بعدهم أصحاب الكتب الستة إلى يعني، وحتى بعد ابن حزم تجد أن علماء الحديث لا يضعفون هذا الحديث ولا يعلونه، حتى جاء جماعة من المعاصرين من الحركيين ومن المخالفين الذين يعني اعترضوا على معنى الحديث وقالوا كيف هذه الأمة يعني أمة وهي الأمة المرحومة وهي أفضل الأمم ويحصل فيها الافتراق إلى آخره، وهذا ما سنذكره إن شاء الله وقد أجاب عنه أهل العلم. لكن من جهة سندي ومتنه، من جهة يعني علوم الحديث دراية ورواية، الحديث صححه وقطع بصحته المحققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم من المحققين، وآخرهم الشيخ الألباني، وقد تكلم عن على طرق هذا الحديث وتشعبها وتعددها في السلسلة الصحيحة وقطع بصحة هذا الحديث رحمه الله تعالى. فهذه المسألة الأولى وهي درجة الحديث وأنه صحيح. المسألة الثانية وهو سؤال طرحه بعضهم وهو ماذا؟ قالوا لماذا كان عدد الفرق الهالكة في الأمة أكثر من الأمم السابقة؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كما سنقرأ؟ هذه الأمة الفرق فيها كم؟ 73. أيها أكثر 73 أو 72 أو 71؟ واضح 73 أكثر من 71 أو 72. طيب اليهود والنصارى الافتراق فيهم أقل من هذه الأمة؟ في الحقيقة أن هذا السؤال أجاب عنه أهل العلم. الجواب الأول هو أن هذه الأمة كثرت الفرق فيها أو عدد الفرق فيها لا ينافي أفضليتها من وجوه. الوجه الأول أن هذه الأمة هي آخر الأمم، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الباقية إلى قيام الساعة، فمدة ماذا هذه الأمة أطول من قوم موسى وقوم عيسى. هذا وجه. وجه آخر وهو أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة إلى الثقلين الجن والإنس، صح؟ والسلام. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، وموسى وعيسى بعثوا إلى من؟ إلى بني إسرائيل. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعثوا إلى الناس كافة. فثلاثة وسبعين قليل بالنسبة لهذا المعنى. أيضا من الأوجه التي تدل على أفضلية هذه الأمة وأن عدد 73 هذا لا ينافي أفضليتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ماذا؟ هي شطر أهل الجنة ونصف أهل الجنة، وذكر أهل العلم أيضا أجوبة أخرى. الشاهد أن هذا العدد 73 لا ينافي خيرية وأفضلية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة هي مسألة ماذا؟ هل نعين هذه الفرق؟ بمعنى أن هذا العدد 73 نقول الفرقة الأولى الخوارج، الثانية الرافضة، الثالثة الجهمية، كذا كذا حتى نصل 73، هل ممكن أن نعين أو لا؟ هذه مسألة اجتهد فيها أهل العلم لا سيما ممن صنفوا في الفرق. وفي الحقيقة الأصل فيها ما سيأتينا في كلام يحيى بن أسباط وعبد الله بن المبارك، وتذكرون هذا الأثر مرة معنا في البربهاري، وهنا ساقه بسنده الآجري، فقال سمعت يوسف بن أسباط، طبعا نفس هذه الكلمة أثرت عن عبد الله بن المبارك، يقول أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 73 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. إذن خلاصة الجواب عن مسألة هل نعين الفرق أو لا، تعيين الفرق على وجه التحديد هذا من التكلف الذي لم نؤمر به، لكن من حيث أصول الفرق نعم، هذه أصول الفرق كما ذكر أهل العلم، كما ذكر أهل العلم أن هذه أصول الفرق وتتشعب منها، فتجد الرافضة، القدرية، المرجئة، القدرية، الخوارج، وسبحان الله كل فرقة مرتبطة بأصل من أصول الاعتقاد. ولذلك علماء الفرق سلكوا في دراسة الفرق مسلكين، مسلك درسوا كل فرقة، نقول لك مثلا الخوارج ثم يقول تتشعب منها الأزارقة الصفرية النجدات الإباضية كذا وعقائدهم ومقالات. ثم يقول القدرية وتتفرع منها كذا وكذا، الجهمية تتفرع منها كذا وكذا، الرافضة، بعضهم سلك هذه الطريقة. فيدرس الفرق ماذا والمقالات من جهة الفرقة، وبعض أهل العلم يتكلمون عن الفرق من جهة مسائل الاعتقاد، فيقول مثلا باب الصفات من خالف فيه، وكل فرقة ما هي مقالته. فتجد من صنفوا في كتب في المقالات والفرق، منهم من يسلك هذا المسلك ومنهم من يسلك هذا المسلك، ومنهم من جمع بين الطريقتين، مثل من؟ مثل أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلامية، درس الفرق من وجهين، درس الفرق من جهة المسائل، مسائل الاعتقاد والمقالات والأبواب، ودرس الفرق من جهة ماذا؟ الفرقة، فدرسها من هنا ومن هنا. فهذا خلاصة ما يتعلق بهل نعين هذه الفرق أو لا. المسألة التي تليها وهي يعني لصيقة بالمسألة التي قبلها، المسألة نحن نتكلم المسألة الأولى صحة الحديث، المسألة الثانية لماذا كان عدد الفرق الهالكة في هذه الأمة أكثر من الأمم السابقة، المسألة الثالثة هل نعين الفرق. عرفنا أن جواب هذا السؤال ماذا؟ أن هذا من التكلف الذي لم نؤمر به. لكن الخلاصة ماذا؟ الخلاصة جوابها في المسألة الرابعة وهي أصول الفرق الهالكة. أصول الفرق الهالكة كما أثر عربنا كما سيأتينا في كلام يوسف بن أسباط عبد الله مبارك، أن أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجية، وهذه كلها يعني خرجت في زمن متقدم تقريبا في القرن الأول والقرن الثاني ثم تتشعب. طيب هذه أصول الفرق. من أهل العلم قال ماذا؟ والجهمية، قالوا الجهمية خارج من هذه الفرق الثلاثة والسبعين. وهذا يجرنا إلى قضية وهي ماذا؟ أن العلماء قالوا أن هذه الفرق هي الفرق الإسلامية، يعني أهل القبلة والذين لم يخرجوا عن دائرة الإسلام. أما الغلاة، غلاة الجهمية، غلاة مثل الباطنية النصيرية والدروز وغيرهم، هؤلاء خارج الثلاثة وسبعين، لأن هؤلاء حكم عليهم أهل العلم بماذا؟ بالكفر والزندقة إلى آخره. ولذلك الإمام أحمد كتب كتاب الرد على الجهمية والزنادق، سماه الزنادق. فأصول الفرق الهالكة هي هذه الأربع، تجدون أنها متعلقة بماذا؟ بأربع أصول من أصول الاعتقاد. الخوارج، والخوارج هذا متعلق بأي باب؟ باب ولي الأمر، وباب الخلافة، وباب الإمامة. والروافض متعلق بالصحابة وأهل البيت. والقدرية الإيمان بالقدر. والمرجية متعلق بمباحث الإيمان وحقيقة الإيمان وهل العمل خارج مسمى. ولذلك تجدون أن عقائد السلف لا تخلو من تقرير هذه الأبواب الأربعة، كل العقائد المتقدمة. لماذا؟ لأن المحنة كانت في هذه الأصول. فهذه أصول الفرق الهالكة أربعة. المسألة الخامسة وهي نعيدها مرة أخرى لأن أهل العلم نصوا عليها، فقالوا لا ينبغي التكلف في حصر الفرق وتوزيع الفرق على 73 فرقة. وهذا ماذا؟ يجرنا إلى مسألة وهي هل العدد 73 مقصود لذاته أو لا؟ من أهل العلم من قال أنه أطلق يعني من باب الكثرة 73، ولا هي أكثر. فنحن لم نؤمر أن نعين ونحدد كل هذه الفرق، وهل هذه الفرق وصلت أو لم تصل إلى هذا العدد. يعني نحن إلى اليوم جهة فترة زمنية، هل الفرق والمقالات وصلت إلى هذا الحد أو لا؟ طبعا توزيع الفرق على 73 فرقة، هل هو من جهة الأسماء والألقاب أو من جهة العقائد؟ هو في الحقيقة يعني الألقاب كثرتها وتعددها هذا من الافتراق، أن كل جماعة تتسمى باسم وبشعار وتعارض وتضاد الأخرى، هذا من الافتراق. وأيضا العقيدة والإيمان الذي يؤمن به الإنسان إذا كان هذا يؤمن بعقيدة وهذا يؤمن بعقيدة وهذا يؤمن بعقيدة أيضا هذا افتراق في العقيدة. ولذلك بعض الفرق يعني كما ذكر ابن تيمية في منهاج السنة بعض الفرق وصلوا 73 فرق. ابن تيمية في منهاج السنة يقول الرافضة وصلوا 73 تجاوزوا عدد 73. كل جماعة عندهم فرقة ولها عقائد ولها أئمة يتبعونهم وإلى آخر ذلك. طيب المسألة السادسة وهي مسألة مهمة جدا، ما المراد بالفرقة الناجية؟ ما المراد بالفرقة الناجية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الصحابة سألوا سؤال قال من هي يا رسول الله؟ ما سألوا عن الهالكة إنما سألوا عن من؟ عن الناجي. وهذا يفيد معنى عظيم وهو أن وقوع الافتراق أمر قضاه الله عز وجل كونا، الافتراق كان. ولذلك يرد على يعني بعض الناس الذين أخذهم الحماس وضعفوا هذا الحديث واعترضوا عليه وخالفوا السلف في ذلك، فقالوا أنه يمكن جمع الأمة واجتماع الأمة، الله عز وجل قضى كونا أن هذه الأمة يقع فيها الافتراق. فأنت تبحث عن ماذا؟ لأن هناك أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني هو وقوع الافتراق، الأمر الشرعي أن تلزم الجماعة، فالله عز وجل أمرك بلزوم الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام سأله الصحابة من هي رسول الله كما سيأتينا في الروايتين، مرت في رواية قال هي الجماعة وفي رواية قال ماذا هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وهذا يدل على أن الصحابة لم يفترقوا، كانوا هم الجماعة وهم الناجية رضي الله تعالى عنه. فلذلك على المؤمن وعلى طالب العلم على وجه الخصوص أن يبذل ما يستطيع في معرفة أصول هذه الفرقة الناجية وسمات هذه الفرقة ومنهجها وطريقتها من أجل أن يلزم هذه الفرقة. المسألة السابعة، ما المراد بالجماعة؟ سيأتينا في الحديث الأول أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الجماعة وسئل عن الناجية فقال ما أنا عليه اليوم أصحابي، وقال السواد الأعظم، وقال هي الجماعة، وقال إلى آخره. الأجري ماذا قال؟ كما سيأتينا قال قلت أنا ومعانيها واحدة إن شاء الله. فمعنى الجماعة لا ينافي معنى الصحابة ولا ينافي معنى الطائفة المنصورة ولا ينافي معنى الفرقة الناجية، لكن وصفوا بكونهم جماعة وهو أحد أوصاف أهل السنة وأحد ألقاب أهل السنة، وصفوا بالجماعة لماذا؟ لأنهم لزموا الجماعة، جماعة المسلمين وإمامهم، واجتمعوا على السنة، واجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الفرق الهالكة فإنهم اختلفوا وخالفوا السنة وخالفوا جماعة المسلمين. المسألة الثامنة، ما المراد بهذه الفرق المذمومة؟ الفرق المذمومة هذه المراد بها أنها فرق خالفت أهل السنة والجماعة في الأصول، في أصول الاعتقاد، وأحدثوا وابتدعوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هم ما أنا عليه وأصحابي، فيدل على أن هذه الفرق ماذا؟ خالفت طريقة الصحابة رضي الله تعالى. وأول من خالف الخوارج فخرجوا على الصحابة، الرافضة أيضا خرجوا على الصحابة وعادوا لا سيما الشيخين أبي بكر وعمر. فالمراد بهذه الفرق المذمومة هم المبتدئة وأهل الأهواء الذين فارقوا السنة، هذا باختصار. أما الذين هم من جملة الزنادقة والغلاة هؤلاء خارج الفرق 73. طيب المسألة التي تليها، هل هذه الفرق أو يدخل في هذه المسألة الثامنة، هل هذه الفرق المخالفة خالفت في الأصول أو في الفروع؟ الجواب خالفت في الأصول، ولذلك الخلاف في الفروع الفقهية ليس من الخلاف المذموم. كون نبحث في مسألة فقهية ونقول قال الشافعية كذا، قال الحنابلة، قال الحناف، قال المالكية، هذا ليس اختلافا مذموما. الاختلاف المذموم هو في الأصول وفي العقائد، وأما الخلاف في الفروع والخلاف في المسائل العملية الاجتهادية فإن هذا ماذا؟ خلاف سائغ. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد، وهذا له نظائر وشواهد كثيرة. المسألة التاسعة، هل الفرق الهالكة في النار؟ وهذا سؤال ذكره ابن تيمية وذكره الإمام الشاطبي في الاعتصام وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحد. ما معنى كلها في النار؟ قال أهل العلم كلها في النار يعني مستحقة للنار، فهي تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا عذبها وإن شاء غفر لها. لماذا؟ لأنها ماذا؟ في حكم من هو دون الشرك الأكبر، وهم في حكم المسلمين، وهم في حكم يعني عصاة أهل الملة، معهم بدع، معهم معاصي، معهم مخالفات، ماتوا عليها لم يتوبوا، فهم تحت المشيئة. فقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار يعني مستحقة للنار، معني ماذا؟ مستحقة للنار. فليس معناه ماذا؟ أنها خالدة في النار. ولذلك هذا المعنى فهمه بعض الناس فاعترضوا على هذا الحديث، وهذا الفهم غير صحيح. فقوله كلها في النار لا يعني أنها تدخل النار وأنها خالدة مخلدة في النار، لا، هذا للكفار فقط. طيب، المسألة الأخيرة نختم بها، كم ذكرنا لكم؟ 10 مسائل، صح؟ هذه المسألة العاشرة، أسباب الافتراق. ما أسباب الافتراق؟ وما هي تلك الأمور التي بعثت هؤلاء على الافتراق ودفعتهم إلى الافتراق؟ ذكر أهل العلم أسباب كثيرة للافتراق، لكن أسباب الافتراق تعود إلى أمرين. الأمر الأول فساد النية. شخص عنده فساد في قصده ونيته، مثل ماذا؟ مثل الحسد، مثل البغي، ها؟ وهذا حصل في الأمم السابقة، ولذلك هؤلاء الفرق شابهوا يعني صفات ذمها الله عز وجل في أهل الكتاب وفي الكفار الذين قبلنا. اليهود ما الذي منعهم؟ الحسد والبغي، حتى كفار قريش. والحسد والبغي هذا فساد في النية، فهذا السبب الأول هو فساد النية. السبب الثاني فساد العلم، فساد العلم كالجهل بالحكم أو الجهل بالدليل أو هما معا. يعني كثير من هذه الفرق ما عندهم عناية بالسنة، بعضهم ما عنده عناية باللغة العربية فلم يفهم اللغة العربية ولم يفهم، ولذلك اعترضوا وأنكروا بعض الأمور المحكمة. فهذه 10 مسائل متعلقة بحديث الافتراق، ونبدأ إن شاء الله في قراءة كلام الأجري رحمه الله تعالى. تقرأ، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا يا رحمن يا رحيم. قال رحمه الله: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة.
قال ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة، يعني المسائل التي ذكرناها كلها لا تخرج عن هذه الترجمة، سواء ذكر افتراق الأمم في دينهم السابقة أو ذكر ماذا؟ افتراق هذه الأمة. نعم،
السلام عليكم. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة. وأخبرنا عن أمة عيسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 72 ملة، 71 منها في النار وواحدة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمتي الفريقين جميعا، تزيد عليهم فرقة واحدة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. ثم إنه سئل صلى الله عليه وسلم: من الناجية؟ فقال في حديث: ما أنا عليه وأصحابي. وفي حديث قال: السواد الأعظم. وفي حديث قال: وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قلت أنا ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى.
قال الأجري: قلت أنا ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى. وهذا مر معنا، وهو الصراط المستقيم، الصراط المتقدم ذكره في الباب الذي قبله. فهم الصحابة، وهم السواد الأعظم زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، وهم الجماعة. والإنسان إذا كان على الحق هو السواد الأعظم، وهو الجماعة، وهو الفرقة الناجية، وهو الحق، إذا كان قد لزم الحق كما دلت على ذلك الآثار. يعني قول السواد الأعظم هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن يعني وتلك القرون المفضلة. أما إذا كان السواد الأعظم وأكثر الناس على البدعة لا يقال أنهم هم الجماعة وهم الفرقة الناجية كما دلت على ذلك الآثار. نعم.
السلام عليكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا المسيب بن وضاح قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. ثم تتشعب على فرقة، كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 70 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية.
ثم سبحان الله، يقول تتشعب، يعني الفرق تتوالد، يتولد بعضها من بعض. هذا المعنى نظمه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته الجوهرة، ليست سلم الوصول، له منظومة في العقيدة نفيسة جدا. في مطلعها قال: إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى بئس ما ولدوا. إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى بئس ما ولدوا. فالأهواء تتوالد، ولذلك البدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر حتى تكون كالجبل. وهكذا الفرق، أهل الفرق تبدأ فرقة واحدة ثم ينقسمون ويختلفون وتتشعب هذه الفرق. نعم.
ثم قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا الفضل ابن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق اليهود على 72 فرقة، واختلف النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد ابن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا الهيثم ابن خارجة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عبد أن رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل تفترق بنو إسرائيل على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 تزيد عليهم كلها في النار إلا ملة واحدة فقالوا من هذه الملة الواحدة قال ما أنا عليها أما أنا عليها وأصحابي.
وهذا لا شك أنه في تزكية وتعديل للصحابة أنهم سلموا من هذا الافتراق. نعم.
ثم قال رحمه الله حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي مثل ما أتى على بني إسرائيل.
هذا فيه معنى عظيم وهو أن من أسباب الافتراق مشابهة بني إسرائيل. من أسباب الافتراق مشابهة بني إسرائيل. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي مثل ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة قيل من هي يا رسول الله قيل من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا ابن بكار قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد ابن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر حديثا طويلا قال فيه وحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمم فقال تفرقت أمة موسى عليه السلام على 71 ملة 70 منها في النار وواحدة في الجنة وتفرقت أمة موسى عليه السلام على 72 ملة
الأولى موسى والثانية عيسى.
نعم. وتفرقت أمة عيسى عليه السلام على 72 ملة 71 منها في النار وواحدة في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا بملة واحدة اثنتان وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة قال يعقوب بن زيد فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر أمة عيسى فقرأ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال ثم ذكر أمتنا فقرأ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
سبحان الله. هذه الخطبة مأثورة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى حديث الافتراق من القرآن. أول ذكر من استقاموا ومن خالفوا من قوم موسى ثم من قوم عيسى ثم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين ابن حرب القاضي قال حدثنا الحسين بن محمد بن الصباح الزعفراني.
الصواب الحسن، إذا مكتوب عندكم الحسين الصواب الحسن، الحسن بن محمد الصباح الزعفراني. نعم.
السلام عليكم. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا شبابة يعني ابن سوار قال أخبرنا سليمان ابن طريف عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن سلام على كم تفرقت بنو إسرائيل؟ قال على 71 أو 72 فرقة كلهم يشهد على بعض بالضلالة. قالوا أفلا تخبرنا لو قد خرجت من الدنيا فتفرق أمتك على ما يصير أمرهم؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بلى إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت وستفترق أمتي على ما افترقت عليه بنو إسرائيل وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل. وذكر الحديث. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن ابنه سعد عن أبيها
نعم ابنتي سعد عن أبيها
عن ابنتي سعد عن أبيها سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 71 ملة ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على ملتها أو قال على مثل ذلك وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ثم قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا محمد بن هارون ابن نشيط وإبراهيم
أبو نشيط صح؟ عندك ابن أو أبو؟
أبو
نشيط. نعم.
أبو نشيط وإبراهيم بن هاني النيسابوري قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام حين صلى الظهر بالناس بمكة.
هذا يدل على معنى عظيم وهو أهمية حديث الافتراق ومعنى حديث الافتراق. معاوية رضي الله عنه خطب بالناس في مكة وذكر حديث الافتراق، وهذا يدل على أهمية تذكير الناس بهذا الأصل في المجامع العظيمة. نعم.
ثم قال أنه قام حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قال محمد بن الحسين رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم.
هذا خلاصة هذه الآثار، هذه الوصية من الإمام الأجري، أن النجاة من هذا الافتراق هو بلزوم السنة والحذر من الابتداع والاستقامة على الطريق المستقيم والاستعانة بالله عز وجل. إنسان يستعين بالله، يدعو الله دائما أن يثبته على الصراط. وسبحان الله، هذا المعنى موجود في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد يعني بن سيرين قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق،
يعني على الصراط المستقيم. ولذلك كانوا يعني يمدح الإنسان أو يرجى له الخير إذا لزم السنة ولزم الأثر وكان على تمسك بما كان عليه السلف. ولذلك سموا أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر، لأنهم اشتغلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنهم. بعد ذلك ذكر باب خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم، وأعظم هذه السنن خطرا هو الافتراق. فهذا الباب الذي بعده متمم لما قبله، ولذلك نقرأه، يعني باب صغير، ثم بعد ذلك نبدأ بباب الخوارج. تفضل.
صلى عليكم. قال رحمه الله: باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون.
هذا خبر يتضمن التحذير. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أمته سيكون فيها مثل ما كان في الأمم السابقة، وسيشابهون الأمم السابقة، كما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا في تحذير من مشابهة اليهود والنصارى والأمم الهالكة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك.
يعني أنهم سيشابهون فارس والروم، يعني سيكون في هذه الأمة من يشابه فارس المجوسية أو الروم النصرانية اليهودية. فأكثر سبحان الله الفرق كما ذكر أهل العلم، يعني مقالات الرافضة، مقالات الجهمية، مقالات يعني هذه الفرق القدرية المرجئة، تجد أن فيها يعني أفكار وعقائد ومقالات، إما هي من أديان وعقائد المجوس ونحوهم، أو عقائد النصارى أو اليهود، وهذه الفلسفات وهذه العقائد الضالة. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا سنيد بن داود قال حدثني حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا.
يجوز أن تقول سنن أو سنن، هكذا ضبطها أهل العلم، وهي الطرق والسبل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.
لماذا ذكر الضب؟ قالوا لأن الضب جحره ضيق ومتعرج أكثر هذه الدواب والزواحف، وهذا يدل على ماذا؟ أن هذه الأمة سيكون منها من يشابه اليهود والنصارى ويدخلون معهم حتى المداخل الضيقة، تجد من يعني من هذه الأمة من يشابههم حتى في أدق الأمور، وهذا واقع والله المستعان، حتى لو دخلوا مداخل ضيقة ملتوية دخلوا معه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال أنا اسمي ابن أبي قويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن نعوف المزني عن أبي عن جدي قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة، فجاءه جبريل عليه السلام بالوحي فذكر حديثا طويلا قال فيه جاءكم جبريل عليه السلام يتعاهد دينكم لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا بشبر وإن ذراعا بذراع وإن باعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. ثم قال رحمه الله أخبرنا ابن القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر يعني ابن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن ابن غنم أن شداد بن أوس حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلكم حذو القذة بالقذة. ثم قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الحميد ابن حبيب ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يونس ابن يزيد عن الزهري عن أنس الصنهاجي عن حذيفة بن اليمان قال لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل ولا تخطئون طريقهم ولا تخطئنكم.
يا سبحان الله، شوف المعنى، يقول لا تخطئون طريقهم ولا تخطئنكم، يعني هذا فيه أنه سيوجد في هذه الأمة نظير الضلال الذي وجد في الأمم السابقة بالضبط مثله تمام. نعم.
السلام عليكم. ثم قال رحمه الله ولتنقضن عرى الإسلام عروة في عروة ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا يرى خاشعا.
وهذا فيه فائدة عظيمة جدا، يقول أول ما ينقض وأول ما يذهب الخشوع في الصلاة، هذا فيه أن الصلاة والخشوع فيها معونة على العصمة من الفتن والنجاة من الفتن، خشوع في الصلاة والحرص على الصلاة فيه معونة عظيمة على العصمة والنجاة من الفتن. تعرفون العبادة في الهرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم كالهجرة. نعم.
الله
عليكم.
ثم قال رحمه الله وحتى يقول أقوام ذهب النفاق من أمة محمد فما بال الصلوات الخمس لقد صلى من كان قبلنا لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون حتى ما يصلون بينهم أولئك المكذبون بالقدر وهم أسباب الدجال.
أسباب الدجال هذا يعني هم أعوان الدجال والوسائل التي تهيئ لظهور الدجال، فهذا كأنه توطئة لظهور الدجال. قبل الدجال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج 30 كذابا كلهم يدعي أنه نبي. نعم.
صلى الله عليكم. وهم أسباب الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال محمد بن الحسين.
الآن سيلخص لنا هذا الباب وكلام نفيس جدا. نعم.
قال محمد بن الحسين: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العامة منهم يجري أمورهم على سنن أهل الكتابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سنن كسرى وقيصر، وعلى سنن أهل الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن
ما معنى هذا الكلام الآن؟ يقول هذه الأمة سبحان الله تشابه اليهود والنصارى، ويعني ثقافات هذه الأمم يأخذون من ثقافاتها ويتأثرون بهذه الأمة على مجالات مختلفة. قد يكون يعني مشابهة في الأسواق، في الملابس، في أمور السياسة، في أمور الأفراح، في أمور الأحزان، ولذلك تجدون بدع في المآتم مأخوذة من اليهود أو من النصارى أو من المجوس، وأيضا في الأفراح وفي اللباس، وفي تجدون اليوم عندنا أعياد كثيرة هي من أعياد الكفار ويحتفل بها أبناء المسلمين، فهذا مصداقه. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراتب والخدم والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجري بينهم على خلاف السنة والكتاب، وإنما تجري بينهم على سنن من قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله المستعان، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العلم.
هذه كلمة عظيمة، قد أدبه العلم، هذا فيه أهمية العلم والحرص على معرفة كلام أهل العلم، فإذا عرفت وتعلمت خالفت المشركين وخالفت أهل الكتاب. من أعظم ما يعين المسلم على مخالفة المشركين والحذر من مشابهة أهل الكتاب هو ماذا؟ العلم. ولذلك تعرف ما يدخل في ذلك وما لا يدخل، يعني ليس كل شيء فيه مشابهة للكفار، أمور هي من طبيعة البشر وليست من خصائص ماذا الكفار، وليست من شعائرهم، وليست من الأمور التي تميز بها الكفار، يعني بعض المآكل، المشارب، اللباس، الصناعات، هذه يستفيد منها كل أحد، لكن في أشياء هي من خصائصهم، من شعائرهم، من طقوسهم، من عقائدهم، من عباداتهم، هذه يجب علينا أن نخالفهم. كيف نعرف؟ بطلب العلم. قال: قد أدبه العلم، وهذا فيه أهمية العلم. نعم.
قال رحمه الله: ولن يميز هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العلم، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.